الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله في شرح الأربعين النووية وفي كل علم هناك ممهدات ومقدمات ومداخل عبارة عن مفاتيح للعلم يحسن أن نقف عندها وهي التي ذكرها المقري فقال من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسمه وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر فليقدم علما بحده والحد المراد به التعريف مطلقا أراد به التعريف سواء كان بالحد التام أو بالحد الناقص أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص أو باللفظ المرادف أو بالقسيم أو بالتقسيم يعني أو بالمرادف أو بالتقسيم أو بالمثال المهم أن يكون هناك نوع من أنواع التعريف، وحد هذا العلم وهو علم الحديث أنه ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، وما أقره أو وصف به. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفه. ولهذا قال السيوطي: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا يراد الخبر، فشهروا شمول هذين الأفعال. وبعضهم أدخل فيه كما ذكر السيوطي، أدخل فيه عند الإطلاق قول الصحابي والتابعي، ولكن هذا عند بعضهم. موضوع هذا العلم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ووصفه من حيث دلالة ذلك على الأحكام الشرعية وجوبا أو منعا أو ندبا أو كراهة أو جوازا. والواقع الحديث ينقسم إلى أقسام، فإذا كان من كلام الله، فإذا كان المعنى واللفظ من الله، فهو حديث رباني أو إلهي أو قدسي، فإذن هو من الله. وإذا كان المعنى من الله والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث نبوي، إذن صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، أن الله تبارك وتعالى يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وإذا كان الكلام صادرا من صحابي وكان لا يحتمل، وكان الصحابي ليس ممن يروي عن أهل الكتاب، كان صحابي لا يروي عن أهل الكتاب، وكان الكلام لا مجال فيه الاجتهاد بأن كان من باب الثواب الخاص أو العقاب الخاص أو كان من أحوال البرزخ أو القيامة، أو كان يتحدث عن الفتن المستقبلية، ففي هذه الحالة حكمه كذلك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان يحتمل، إن كان مما يصح الاجتهاد فيه، فهو من كلام الصحابة ويسمى الموقوف حينئذ. O yükselenler hadiyeler mevku. O kadar ki amru bu nisbeti littabi'i ve yükselenler. Kedalik el amru nisbeti'i yasadar anhu şey. Ve o minhu aleyhisselam gayrihi. Ve yükselenler المقطوع يسمى الحديث المقطوع ومن دون التابعي كالتابعي في ذلك وأما بالنسبة للتدوين ففي بداية الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال لا تكتبوا عني وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ لكنه أذن بعد ذلك في الكتابة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عند البخاري قال ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة أبي شاه اليمني الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي لأبي شاه كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد قال كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأتني قريش وقالت إن رسول الله إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت لما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق الحديث صحيح ولكن نظرا لهذا النهي في البداية فالذين كتبوا محدودين لأن الصحائف الذين كانوا يكتبون كعبد الله بن عمرو العاص محمد بن أبي بكر بن حزم أناس محدودون هم الذين كتبوا وبقية الصحابة كانوا يحفظون هذه الأحاديث في صدورهم يتناقلونها في الصدور ولم تدون إلا في زمن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه حيث أمر محمد بن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن أبي بكر بن حزم أمرهم بتدوين أمرهما بتدوين جمع الحديث المتفرق ليدونه ولهذا قال السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول جامع الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن شريج وهشيم المالكي ومعمر وهو ذي المبارك وأول جامع الاقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم وبدأ التدوين فوجدت أنواع من الكتب المدونة في عصور التدوين عصور التدوين انتهت في نهاية القرن الرابع استكمل الناس تدور الحديث بكلية ولم يبقى شيئا منه المدون. ووجدت أنواع من الكتب منها المسانيد التي ربت على 100 مسند كمسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند الحميدي وغيرها. وهذه الكتب رتبت على أساس روايات الصحابة، تجمع روايات كل صحابي، ومن ينتقل المؤلف إلى صحابي آخر فيجمعهما وجد من الروايات عنه، وهكذا يرتب كتابه بحسب ما يسنده لكل صحابي. مما وجدت المعاجم، وهذه رتبت على ثلاث أنواع من الترتيب، ثلاث أنواع من الترتيب رتبت على مسانيد الصحابة، ثم شيوخ المؤلف، ثم حروف المعجم. كمعاجم الطبعاني ثلاثة، وكمعجم الصحابة لأحمد بن علي الهملاني، وكمعجم الصحابة لأبي يعلى الموصي. ووجدت الموطئات وهي الكتب التي رتبت على أساس أبواب الفقه وكثرت فيها الآثار وفتاوى مؤلفها، وكموطأ الإمام مالك وموطأ ابن أبي ذؤيب. وموطأ الإمام مالك هو أقدم كتاب من كتب الحديث وصل إليه، أقدم كتاب وصل إلى من كتب الحديث هو موطأ الإمام مالك. وكموطأ ابن عبدان. وهناك كتب سميت بالمصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وهذه رتبت على أبواب الفقه، ولكن اعتنى أهلها باستقصاء الآثار. وهناك كتب سميت الجوامع كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم والجامع الصحيح لسفيان بن عيينة. وهذه اتسمت بالشمول، تناولت كل المواضع: العقيدة والفقه والسيرة، تفسير القرآن والرقائق والسير، المناقب، الرقائق والمناقب، وأحوال القيامة، يعني كانت شاملة، تناولت جوانب الدين كلها، تناولت جوانب الدين كلها. وهناك كتب سميت بالمستخرجات كمستخرج إسماعيلي ومستخرج الغطريفي ومستخرج الضبي، وهذه عبارة عن كتب يأتي صاحبها إلى كتاب كلها قبله فيروي أحاديثه من طريق غير طريق المؤلف، يبحث عن من يروي عنه هذه الأحاديث من غير طريق المؤلف، فيكون هذا مستخرجا على كتاب المؤلف الأول. ووجدت كتب تسمى بالمجامع، المجامع جمع مجمع، و كالجمع بين الصحيحين للحميدي، والجمع بين الصحيحين للصغاني، وكجامع الأصول لابن الأثير الذي جمع فيه الكتب الستة، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود، إلا أنه استبدل ابن ماجه بالموطأ، جعل الموطأ مكان ابن ماجه، حذف ابن ماجه وجعل في مكانه الموطأ. وكان مجمع الزوائد ومن بعد الزوائد لسليمان المغربي، مجمع الزوائد ومن بعد الزوائد لسليمان المغربي، هذا جمع فيه كتب الستة ومعاجم الطبراني الثلاثة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي وأبي يعلى الموصلي. ووجدت كتب تسمى بالأطراف، وهذه الكتب عبارة عن فهارسة ترشد، يكتب فيها المؤلف طرفا من أطراف الحديث التي تدل على بقيته، فيسهل على طالبه أن يجده. كتحفة كالإطراف في معرفة الإشراف لحافظ المزي، وكالإشراف على معرفة الأطراف ابن عساكر. ووجدت كتب طبعا بالنسبة للأطراف، بالنسبة لحافظ المزي جمع كتب، جمع أطراف الكتب الستة، كتب الستة، وبالنسبة لابن عساكر جمع أطراف السنن الأربعة. ثم عبد الغني النابلسي جمع أطراف الكتب الستة في ذخائر الموارد، كتابه سماه ذخائر الموارد، لكنه استبدل ابن ماجه بالموطأ كما فعل ابن الأثير. هنا كتب تسمى بالزوائد، وهي عبارة عن قيام المؤلف بحصر ما زاده كتاب أو كتابان أو ثلاثة أو أكثر على كتب معينة أو كتاب، كان يحصر ما زاده مثلا الترمذي على البخاري ومسلم، وما زاده موطأ على الكتب الستة، وهكذا. كمنبع الزوائد ومجمع كمجمع الزوائد ومنبع الزوائد للهيثم، هذا جمع فيه زوائد المعاجم الثلاثة ومسند الإمام أحمد والبزار وأبي علي الموصلي. وكذلك كتاب البوصيري الذي سماه إتحاف السادة الخيار المهرة بزوائد العشرة، وجاء فيه بزوائد أحمد بن منيع وعبد بن حميد ومسدد وابن أبي عمر والحارث بن أبي أسامة وإسحاق بن راهوي ابن أبي شيبة والطيالسي والحميدي وأبي يعلى الموصلي بعشرة. وكذلك المطالب العالية لابن حجر، وجاء فيه بزوائد هذه العشر باستثناء أبي يعلى الموصلي وإسحاق ابن راهوي وهناك كتب سميت بالطبقات، وهي التي اعتنت بطبقات الرجال كالطبقات لابن سعد وكطبقات الصحابة المسمى بأسد الغابة ابن الأثير وطبقات الصحابة المسمى بالاستيعاب لابن عبد البر وطبقات الصحابة المسمى بتمييز الصحابة لابن حجر. وهناك كتب سميت بكتب الأحكام لأنها اختصت بذكر أحاديث الأحكام وحذفت الأسانيد اختصارا، حذفت فيها الأسانيد اختصارا، إنما أبقت على اسم الراوي الحديث فقط، وبينت مخرجه. وهذه مثل الأحكام لابن عبد الحق الإشبيلي أحكام الكبرى والصغرى، ومثل المنتقى منتقى الأخبار لابن تيمية، مثل بلوغ المرام لابن حجر، والعمدة للمقدسي، المحرر أيضا للمقدسي، وهناك كتب سميت بكتب الترغيب والترهيب اختصت بالأحاديث أحاديث الفضائل، وهذه كالترغيب والترهيب المنذري، الترغيب والترهيب ابن شاهين، ويندرج فيها أيضا رياض الصالحين للنوم. وهناك كتب سميت بكتب الزهد لأنها لم تتناول إلا هذا الموضوع، الأحاديث الواردة في الزهد، ومنها كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك، وكتاب الزهد لابن أبي الدنيا، وهناك كتب سميت بكتب الأجزاء، كجزء ما روى أبو حنيفة عن الصحابة، وجزء رفع اليدين في الصلاة في البخاري. هاي الأجزاء إما أن تجمع موضوعا معينا، وإما أن تجمع رواية راوي معين. وهناك كتب اختصت بشرح الغريبي كمشكل الآثار الطحاوي، وأخرى اختصت بالناسخ والمنسوخ الحديث كالناسخ المنسوخ لابن الشاهين والناسخ المنسوخ لابن الجوزي. وهناك الكتب أيضا اختصت بمختلف الحديث لجمع بين مختلف الحديث الذي ظاهره التعارض، حديث الجراح والتعارض، كمختلف الحديث ابن قتيبة. إذن هذا هو تدوين مادة الحديث.